بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله حديثنا هذه الليلة يتناول شخصية الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الششتري الأنصاري أعلى الله مقامه. ينتمي هذا العالم الجليل في جده الأعلى إلى صحابي عظيم من صحابة رسول الله، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي المخلص لرسول الله والسائر على درب علي والحبيب للحسين عليه السلام. وليس بعيدا في مثل هذه الحالات أن يتأثر الأبناء والأحفاد تبعا لقانون الوراثة بمعنويات وأخلاقيات آبائهم وأجدادهم، إذ أن قانون الوراثة يقضي بتأثر الولد في صفاته البدنية بل في تركيبه الداخلي، فترى مثلا الصحة، قوة المناعة، الشكل العام لهيكل البدن، بل أحيانا في الجانب السلبي أيضا الأمراض الوراثية. ضمن هذا القانون يتوارثها الأبناء من الآباء، ولهذا أنت ترى أن الجانب المادي والظاهري والبدني يتأثر فيه الأبناء كثيرا بآبائهم وأجدادهم. لا نقول أن التأثر حتمي، ولكن هذا هو العادة وهو الأمر الطبيعي. ليس بعيدا أيضا أن يكون هناك تأثر في الجهات الأخلاقية من قبل الأبناء بآبائهم، في المعنويات من الأبناء بآبائهم وأجدادهم. وهنا لا نتحدث عن قانون حتمي، وإنما نتحدث عن أمر اجتماعي غالبي. توفر إذن لهذا الشيخ الجليل الذي توفي سنة 1281 للهجرة، توفر له هذا النسب العالي، والذي تشير الأحاديث والروايات إلى أثره، كما في تخيروا لنطفكم وما شابه ذلك من الروايات. توفر لهذا العالم الجليل نسب عال بهذا المستوى، كما توفر له أيضا أم وأب ربياه تربية طيبة، بل إننا نجد أن هناك حرصا من قبل أمه على تنشئته تنشئة عالية منذ وقت رضاعته، بل قبل ذلك. ونحن نعلم أن الطفل يتأثر بأبيه وأمه حتى وهو جنين في بطن أمه، يعني الطفل الذي يسمع على سبيل المثال أصوات الصراخ والعراك والشتائم بين الوالدين يختلف في تعادله النفسي وتوازنه الداخلي عن ذلك الطفل الذي يسمع منهما كلمات المحبة وألفاظ الاحترام، ويسمع من أفواههما تلاوة القرآن والدعاء وما شابه ذلك. لا ريب أن ذلك الذي يكون في جو متوتر من حيث العلاقة بين الوالدين حتى وهو في بطن أمه يتأثر، وهذا الذي يعيش الإطمئنان والأمان والاستقرار النفسية ويسمع كلمات الاحترام ويسمع الألفاظ الطيبة المتبادلة بين الأبوين، هذا يختلف كثيرا عن ذاك في تعادله وفي توازنه النفسي. فيما بعد أيضا كذلك، عندما يرضع الطفل وهو في بيئة مناسبة وحسنة يختلف عن رضاعته في غير تلك البيئة. ونقل عن والدة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه أنها عندما سئلت أنه كيف بلغ الشيخ الأنصاري ما بلغ من المنزلة العلمية والنبوغ المبكر والتقوى الاستثنائية والزهد غير العادي، كيف بلغ كل ذلك؟ فقالت كان ينبغي أن يتعجب لماذا لا يبلغ، لأنني تقول لم أرضعه رضعة واحدة وأنا في حال طهر إلا وكنت على طهارة متوضئة. تتصور أن هذا الأمر حقيقة يقال، ولكن الجهة العملية له شيء صعب. تتصور أن الأم المرضع عادة نومها مضطرب لأنه مرتبط بيقظة ابنها، فإذا كانت في كل مرة تريد أن ترضعه وهي نائمة وهي على أبواب النوم وهي مستغرقة في النوم أيضا لا بد أن تقوم وتذهب لكي تتوضأ حتى يرضع ابنها منها وهي متوضئة. وقد يكون الآن هذا الأمر فيه سهولة في هذه الأزمنة، الحمام إلى في نفس غرفة النوم والغرفة مدفأة والماء ساخن، فقد يكون هذا هينا، لكن في تلك الظروف والأجواء في أيام الشتاء القارسة والباردة ولا بد أن تذهب وتتوضأ بهذا الماء البارد، يعني أن نومها كان مضطربا وغير طبيعي من أجل شيء واحد، وهو أن لا ترضع ابنها وهي غير متوضئة. طيب، فهذا لا ريب أنه يؤثر أثرا واضحا في نفس الطفل، وينقش في روحه أشياء لا تتوفر لغيره ممن لم يكن يملك هذه الأم. فتربى الشيخ الأنصاري في ظل هذه الأسرة، وراثته تؤثر عليه من جهة، وتربيته تؤثر عليه من جهة أخرى، ودرس في منطقته ششتر. ششتر منطقة في جنوب إيران يعبر عنها في اللغة العربية بتستر، ولكن في الفارسية يقال ششتر. درس هناك، ويظهر أن دراسته كانت دراسة قوية في منطقته. درس على يد أبي الشيخ محمد أمين وعلى يد آخرين، ولما بلغ 20 من العمر جاء مع والده إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام. رزقنا الله وإياكم زيارته عاجلا وزيارة آبائه وأبنائه. فكانت الحوزة العلمية في ذلك الوقت في كربلاء يديرها علمان مشهوران، شريف العلماء المازندراني والسيد محمد المجاهد. سمي بالمجاهد لأنه ذهب إلى قتال الروس عندما احتلوا أجزاء من شمال إيران. فكانت الحوزة العلمية في كربلاء تدار بيد هذين العلمين، وهما من أعلام الطائفة. فحضر شيخ محمد أمين والد الشيخ الأنصاري وابنه في درس السيد محمد المجاهد. درس السيد محمد المجاهد ذلك اليوم في الفقه كان حول موضوع صلاة الجمعة، وبحوث الخارج كما يعلم الإخوة المؤمنون طريقتها هكذا، أن العالم يعنون مثلا المسألة فيقول على سبيل المثال: صلاة الجمعة في زماننا هذا فيها أقوال، ويبدأ باستعراض الأقوال ودليل كل قول منها، ويناقش هذه الأقوال، ثم يختار أحد الأقوال أو غيرها ويستدل على مطلوبه. الحاضرون إن كان لأحد عنده رد أو مناقشة أو سؤال أو استزادة يسأله في نفس الوقت ويناقشه. السيد محمد المجاهد كان يذهب فيما نقل عنه في ذلك الدرس إلى عدم جواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وهذا واحد من الآراء. هناك ثلاثة آراء في صلاة الجمعة بين علمائنا الإمامية. الرأي الأول أنه لا يجوز صلاة الجمعة في زمان الغيبة، لأن إمامة الجمعة من مختصات الإمام المعصوم، والإمام المعصوم غير موجود، فالتعدي على هذا المقام تعدي على مختصات إمام الزمان، هذا رأي موجود. ورأي آخر أن صلاة الجمعة في زمان الغيبة كصلاة الجمعة في زمان الحضور، تجب عينا على كل من كان حاضرا. يعني واحد إذا موجود في هذا البلد وأقيمت صلاة الجمعة بشروطها، يجب على كل مكلف حاضر قريب أن يبادر إلى صلاة الجمعة، والواجب هو صلاة الجمعة مو صلاة الظهر يوم الجمعة، فإذا تجب تعيينا. هذا رأي ثاني يقول هؤلاء حتى في زمان الغيبة، الأدلة مثلا مطلقة في هذا الجانب. الرأي الثالث الذي عليه علماؤنا المعاصرون الآن، المراجع المعاصرون يذهبون إلى أن صلاة الجمعة إذا أقيمت سواء كان مع وجود الإمام المعصوم أو مع غيبته، سواء كان مع وجود الدولة الإسلامية أو عدم الدولة الإسلامية، في زمان الغيبة مع وجود الدولة الإسلامية أو عدمها، تجب صلاة الجمعة تخييرا بينها وبين الظهر. طيب، إذا أقيمت يقدر الإنسان يجي يصلي صلاة الجمعة وتكفيه عن الظهر، ويستطيع أن يصلي أيضا صلاة الظهر، ولكن صلاة الجمعة أفضل من صلاة الظهر في يوم الجمعة. هذه الآراء الموجودة فيها. سيد محمد المجاهد ذهب إلى أنه صلاة الجمعة في زمان الغيبة غير جائزة، واستدل على ذلك. لما خلص البحث قبل أن يقوم، استأذن الشيخ مرتضى الأنصاري لذاك الوقت، قيل أن عمره كان 20 سنة، استأذن في الحديث فأذن له، فبدأ يستدل على أنها واجبة على خلاف ما ذهب إليه السيد المجاهد. والغريب أنه استدل ببعض أدلة السيد المجاهد، يعني السيد المجاهد عند بعض الأدلة ساقها واستدل بها على عدم الجواز. الشيخ مرتضى الأنصاري جاء بهذه الأدلة قسم منها واستدل من خلالها على جوازها ووجوبها في هذا الزمان حتى مع عدم وجود الإمام المعصوم. طيب، وأضاف إلى ذلك أدلة أخرى من عنده. سيد المجاهد لما رأى شاب عمره 20 سنة تقريبا يستدل بهذا الاستدلال المتين والمرتب، ولم يكن قد رآه قبل هذا، لما أراد الشيخ مرتضى مع والده أن يخرج، جاءوا يسلمون على السيد المجاهد ويودعانه، فسأل من والده هذا من يكون هذا الشاب الذي معك، قال هذا ابني مرتضى. فقال له خليه هنا في كربلاء. وين يدرس؟ قال في ششتر. قال خليه هنا في كربلاء، فإن له مستقبلا مهما له وللحوزة العلمية على يده. وبالفعل بقي شيخ مرتضى الأنصاري في كربلاء المقدسة، ودرس عند مدرسيها المشهورين شريف العلماء والسيد محمد المجاهد مدة 4 سنوات. بعد هذه الفترة صادف هجوم من قبل الأتراك العثمانيين على كربلاء أيام داود باشا، وكانت تتعرض كربلاء إلى هجومات مسلحة بين فترة وأخرى، بعضها راجع إلى قضايا سياسية، بعضها راجع إلى إخضاع أهل البلد، بعضها راجع إلى قضايا النهب والسلب. هالمرة تعرضت إلى هجوم من قبل الأتراك العثمانيين شديد جدا، فالطلبة ما عندهم قوة المواجهة باعتبار أخذوا على حين غرة ولم يكونوا مستعدين، فتفرقوا هنا وهناك. قسم منهم ذهبوا إلى الكاظم، ومنهم كان الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقامه، ذهب إلى الكاظمية، من الكاظمية ذهب إلى إيران. في إيران في طريقه مر على بلدة كاشان، كاشان فيها كان أحد العلماء الكبار اسمه المحقق النراقي على الله مقامه، ملا أحمد النراقي. فهذا طبعا ملا في إيران يعني عالم كبير، عندنا في البلاد الملا يعني الذي يقرأ الرثاء أو التعزية فقط، بينما في إيران ملا يعني كلش عالم كبير. طيب، ولذلك في تعبيرهم يعني باللغة الفارسية أنه فلان صار ملا، ملا يعني بعد وصل إلى درجات علمية كبيرة جدا. فلما تشوف مثلا الملا أحمد النراقي مو يعني يقرأ قراية مثلا أو رثاء أو غير ذلك، وإنما يعني أنه عالم كبير. هذا العالم الكبير وقف عنده الشيخ مرتضى الأنصاري مدة 3 سنوات، شاف أن هذا عالم جدا محقق، فتوقف هناك وكان يباحثه ويدارسه. طبعا النراقي أكبر عمرا وفي مرتبة الأستاذ للشيخ الأنصاري، لكنه مع ذلك يقول لما خلص 3 سنوات واستأذن أن يرحل عنه، قال لتلامذته الأستاذ النراقي، قال: أنا استفدت من شيخ مرتضى الأنصاري أكثر مما هو استفاد مني. وقال: أنا لقيت في حياتي قريب من 50 مجتهد مسلم الاجتهاد، ما رأيت فيهم واحد بحذاقة وقوة وعلمية الشيخ مرتضى الأنصاري. هذا الكلام في ذاك الوقت كان عمره بحدود 28 سنة أو حدود أقل من 30 بقليل. طيب، فبعد ذلك نزل من كاشان إلى منطقته في جنوب إيران. والدته طبعا تركها الآن بحدود 10 سنوات تشتاق إليه، ذهب إليها. فلما ذهب إليها وفكر أن يروح يتابع مشواره العلمي في النجف، لم تقبل أمه. قلت له: أنا الآن يعني 10 سنوات ما رأيتك وأنت تريد تروح تهاجر عني، مو راضي أنا. المهم هو حاول معها وهي تمسكت أنه أنا مو راضية من نفسي لا أرضى، فاحتكم آخر الأمر إلى الخيرة، هو يصر على الذهاب وهي تصر على أن ذهابه يؤذيها. فقال لها: أنت امرأة متدينة متشرعة، نحتكم إلى الخيرة، إذا الخيرة على ذهابي طلعت مو زينة ما أروح، وإذا طلعت زينة أنت تقبل لذهابي. طيب، هنا أريد أفتح قول مثل الإشارة. أكو عندنا شيئان: شيء التفاؤل بالقرآن والاستفتاح بالقرآن، وهذا منهي عنه في الروايات، وشيء عندنا الاستخارة، ومنه الاستخارة بالقرآن، هذا مطلوب وما في مانع. الأول الاستفتاح على قولهم أو التفاؤل بالقرآن، هذا منهي عنه في روايات أهل البيت عليهم السلام. يعني مثلا واحد يقول لك: أنا الآن فاتح متجر، افتح لي القرآن باشوف أربح لو ما أربح فيه، أنا باشر موعود على شغل، عندي مقابلة مع رئيس الشركة أو مع مسؤول القبول، افتح لي القرآن شوف سأقبل أو لا أقبل، أنا عندي امتحان أنجح لو ما أنجح، أنا بتزوج أسعد، رح أسعد ويا هذه المرأة أو المرأة تقول سأسعد مع هذا الرجل أو لا، افتح لي القرآن بشوف. هذا كله منهي عنه، ما عندنا إحنا شيء يشير إلى استحباب التفاؤل بالقرآن أو الاستفتاح بالقرآن. عندنا قضية الاستخارة. الاستخارة تريد أن تحدد للإنسان الموقف العملي وتخرجه من حالة التردد ولا موقف. أنت الآن قد تتوصل إلى شيء أنه جيد بحسب عقلك واستشارة العقلاء، أمضي فيه خلاص لا تستفيد، أو ترى أن هذا الشيء غير مناسب، إما بحسب ما وصلت إليه من تحليلك أو لأنك استشرت أهل الرأي، شوف هذا الشيء العمل مو مناسب اتركه لا تستخير خلاص. طيب، لكن أحيانا يكون الإنسان يقدم رجلا ويؤخر أخرى، جماعة يقولوا له جيد ممن استشاره، وجماعة آخرين يقولوا له غير جيد ممن استشاره. عنده أشياء فيها إيجابية هذا العمل وأشياء فيها إيجابية نفس هذا العمل، وما قدر يتوصل إلى قرار بنفسه. هنا الدين يجي يقول له: ألا موقف التردد غير جيد، احسم أمرك، إما أن تمضي في الموضوع تمضي فيه، وإما أن تغلق ملفه استخير
إذا طلعت الخيرة جيدة توكل على الله واعمل عليها، وإذا طلعت الخيرة غير جيدة أغلق الملف ورش في عمل آخر. طيب، الخيرة هنا مطلوبة لكي تحرك الإنسان في اتجاه العمل، في اتجاه الحركة، وتخرجه من حالة التردد والحيرة. فاتفق على أن الشيخ يستخير، وإذا طلعت الخيرة جيدة على الذهاب إلى النجف يذهب وأمة تقبل، وإذا طلعت مو جيدة الشيخ يقبل بالبقاء في منطقته للإرشاد وللتعليم ولكي يكون قريبا من أمه. فاستخار الشيخ وطلعت هذه الآية المباركة: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. خلاص، ألقيه في يم العلم، في بحر العلم، في هذه الحوزة العلمية، وهذا رح يرجع من الرجال العظام. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الخيرة واضحة أنها جيدة على الذهاب إلى الدراسة والتكميل في النجف الأشرف، فقبلت الأم وذهب إلى النجف الأشرف ليكون حقا من الفاتحين في العلم فتحا كبيرا. تتصور لما ذهب إلى النجف الأشرف، أولا تحولت إلى حلقات الدرس، خصوصا بعد وفاة الأستاذين الكبيرين فيها، شيخ علي كاشف الغطاء و الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر. بعد وفاة الثاني اللي هو متأخر سنة 1266 هجرية، انتقل الثقل العلمي بكامله للدراسة عند الشيخ الأنصاري، حتى قيل أنه كان يحضر في درسه في مسجد الهندي. اللي رايح إلى النجف الأشرف يعرف مسجد الهندي كان يصلي فيه الإمام الحكيم على الله مقامه، وإلى الآن مسجد عامر بالطلبة وبصلاة الجماعة، من ذاك الوقت كان موجود. فكان يحضر في هذا المسجد طلبة للشيخ الأنصاري قيل 400 واحد بين مجتهد وفاضل، كلهم فحول وفطاحل، وتخرج على يده رجال كل واحد منهم كان له شيء عظيم من الشخصية. الميرزا الشيرازي الكبير قائد ثورة التنباك كان من تلامذة الشيخ الأنصاري. وهذا اللطيف، يذكرون أنه لما إجى إلى النجف وشاف الدروس فيها، وهو كان عنده منزلة علمية كبيرة، الميرزا الشيرازي، الميرزا محمد حسن الشيرازي الكبير قائد التنباك، تعرض إلى حياته إن شاء الله إذا صار فرصة. هذا لما شاف مستوى الدروس العلمية في النجف شاف أنه ما يستفيد منها، يعني هذا مستوى الدروس أقل من قدرته العلمية، فعزم على أن يرجع أصلا، يرجع من النجف. فزاره الشيخ الأنصاري في المكان اللي نازل فيه، وقد سمع أنه هو يريد يرجع من النجف لأنه لم يجد ضالته. فالشيخ الأنصاري طرح مسألة. طيب، الميرزا ما كان مستحضر كل أجوبتها، فالشيخ الأنصاري أجاب عليها مثلا بالإيجاب. فميرزا الشيرازي شاف هذا استدلال جدا قوي ومتين وقبل هذا الكلام. شوية سكت الشيخ الأنصاري، قال: لكن يمكن أن يقال بخلاف هذا الموضوع. وبدأ يستدل على الطرف المقابل. افترض قال المرة الأولى حلال، الآن وذا تقتنع بأنه حلال، أدلة قوية، الآن بدأ يغير، قال: يمكن أن يقال بالحرمة. وبدأ يجيب أدلة في الحرمة، كوم إلى كومة من الأدلة على حرمتها. فاقتنع هذا الميرزا أنه حرام. بعد شوية سكت الشيخ الأنصاري، قال: لكن يمكن أن يقوى الدليل بالحلية. ورجع أيضا من جديد وجاب أدلة أخرى. هكذا 4 مرات يتنقل فيه بهذه الطريقة، يعني يقنعه تماما في الأدلة في المرة الأولى حتى يقتنع بتمام أمير الشيراز هو واحد عادي. طيب بعد ذلك يقلب إلى الجهة الأخرى ويستدل وهكذا. بعدين قال لأنه إحنا لما نبحث في الدرس ما نبحث على أفضل المستويات وإنما على المستوى المتوسط العام، لكن إذا واحد عنده قدرات علمية استثنائية خلي يجي إلى مباحثات خاصة أو في حلقات أضيق. أما إذا واحد في مكان في 400 واحد لازم يراعي كل هذه الظروف. فكان من تلامذته مثل ميرزا الشيرازي الكبير، مثل ميرزا محمد تقي الشيرازي قائد ثورة 20، مثل آغا رضا الهمداني على الله مقامه هذا الفقيه المحلق، مثل الآخوند الخراساني هذا المجدد في الأصول وغيره. كل هذول كانوا تلامذة وعيال على سفرة علم الشيخ الأنصاري على الله مقامه. أضيف إلى ذلك ما كتبه من الكتب المكاسب والرسائل أشهرها، وإن كان عنده كتب أخرى، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، فقه الاستدلال كله، لكن أشهر كتبه المكاسب والرسائل. وهذول الكتابين من زمان وفاة الشيخ إلى الآن يمر قريب 150 سنة، ما في حوزة من الحوزات العلمية الشيعية في أي بلد من بلدان الشيعة إلا لازم يدرسوا هذين الكتابين، وإلا يعتبر منهجهم منهج ناقص. ماكو مجتهد يمر في دراسته إلا لابد أن يمر على هذين الكتابين يدرسهما. عليهما أكثر من 200 شرح وتعليق وحاشية من قبل العلماء، ويعتبران قمة في التحقيق. هذا الكتاب الأول المكاسب في المعاملات، المكاسب المحرمة أول شيء، بعدين كتاب البيع اللي هو قواعد في المعاملات العامة، وفيما بعد كتاب الخيارات، جدا دقيق ومركز واستدلالي. يعني يكفيك هذا كلام حتى بعد أنت لا تروح أكثر من هذا. قبل الشيخ الأنصاري كان نفس هذا المبحث اللي يتحدث عنه، يعني كتاب المكاسب المحرمة والبيع والخيارات، غالبا العلماء يبحثون في حدود 40 إلى 50 صفحة لو طولوا هذا الموضوع. الشيخ الأنصاري بحثه بحثا استدلاليا مركزا وقويا في حدود 400 صفحة، ومع ذلك يقول أنه ما بحثنا الموضوع كما ينبغي. يعني يقول هذا البحث إلى الآن مو كما ينبغي، وإنما تمشية حال كما يقول. يعني هناك مجال أيضا للتعميق والاستطراد فيه. فهذه من كتبه. تلامذته كما ذكرنا هؤلاء التلامذة العظام صارت إليه المرجعية أيضا بعد الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر. احنا تكلمنا عن حياة صاحب الجواهر وقلنا هذا الرجل لو لم يكن له من فخر إلا تأليفه لكتاب الجواهر الذي هو دورة فقهية استدلالية معمقة في 45 مجلد، كل مجلد بحدود ما بين 350 إلى 400 صفحة، واستوعب فيها آراء السابقين، بحيث الآن إحنا علماء ما نعثر على أسماءهم، فضلا عن كتبهم موجود ذكرهم وذكر آراءهم في هذا الكتاب، وكل موضوع يحلله ويناقشه بدقة وعناية. طيب، فهذا الشيخ صاحب الجواهر كانت له المرجعية في زمانه. لما قرب منه الوفاة التفت طبعا الطلبة والفضلاء والمجتهدون وأعيان تلامذته، طلاب مدرسته، طلابه الخاصون، كلهم مجتمعين حوله وهم يعني متألمون، لأن الشيخ هذا اللي كان رجعت إليه الطائفة الآن على وشك المغادرة. بس بعضهم أيضا يقول بحسب الظاهر المرجعية راح تصير صوبي. فهنا سأل صاحب الجواهر سأل وين شيخ مرتضى؟ قالوا له منو شيخ مرتضى؟ لأن الشيخ مرتضى الأنصاري ما كان من جماعة الشيخ صاحب الجواهر حسب التعبير، مو من تلامذته المقربين. وعادة الإنسان يعني افترض واحد إمام جماعة، العادة إذا يغيب يجيب واحد ممن يعرفهم، أخوه، ابن عمه، صاحبه، تلميذه، ممن يعرفه. طيب، فهؤلاء قسم منهم عايشين مع صاحب الجواهر مثلا 20 سنة وأكثر تحت درسه. الشيخ مرتضى الأنصاري الآن ما صار إلا سنوات جاي إلى النجف، وما كان من طلاب صاحب الجواهر المقربين، وإنما كان يحضر للتبرك ودعم مرجعية صاحب الجواهر. طيب، فسأل وين شيخ مرتضى؟ قالوا له منو شيخ مرتضى؟ قال هذا الشيخ، شيخ مرتضى شو اشتري تسفولي، جاء هالمدة من بلدي. قالوا له ما ندري عنه، قال روحوا دوروا عنه. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه في حرم أمير المؤمنين عليه السلام يصلي صلاة الحاجة لطلب الشفاء وطول العمر لصاحب الجواهر باعتباره مرجع الطائفة. طيب، فقالوا له الشيخ النجفي يريدك، صاحب الجواهر يريدك، اجي وقلله. قال له اولا توجه اليك، قال له يا شيخ مرتضى خفف احتياطاتك، تواجد محتاط. وفعلا الشيخ الانصاري في حق نفسه عند احتياطات كبيره جدا، فيقول له انت قلل من احتياطاتك بالنسبه الى الناس، تريد تحتاط على نفسك ما يخالف، لكن على الناس سهل ويسر، الناس يتحملون هذه الاحتياطات والتصعيب، فقلل من احتياطاتك وأفت الناس. وأشار إليهم هذا مرجعهم، هذا هو المرجع. وكان هذا غاية التجرد من قبل صاحب الجواهر، الواحد ما يخلي ابنه ولا أخوه ولا جماعته ولا تلامذته الخاصين ولا اللي رباهم، وإنما لمعرفته بمستوى شيخ الأنصاري قل لهم روحوا نادوه حتى يخبر الآخرين بفضله وعلمه، مع أنه مو محسوب عليه حسب التعبير، مو من جماعته، مو من تلامذته، ولكن هذا التجرد العظيم من صاحب الجواهر يتبين هنا. فقام الشيخ الأنصاري بالأمر خير قيام، وكان فيما يرتبط بنفسه شديد الاحتياط في حق نفسه، حتى ينقل أنه أعاد صلواته 3 مرات كل حياته. أكو واحد من الناس تسويها الشكل 3 مرات عيد صلواته. إحنا عادة ندور نسأل الشيخ يا أبا ما في مجال تدبرها مني منا تصحيح الصلاة. طيب، أحدهم اتصل أمس يسأل سؤال أنه أنا بعد ما صارت علي جنابة واغتسلت بعد يوم من الصلاة والصيام تبين أن علي لزقة. تصير أحيانا هذا الإنسان يضرب إبرة أو كذا وتصير لزقة هنا. إحنا نعرف أن لابد يجب أن يصل الماء إلى كل أعضاء البدن، وإلا الغسل ناقص غير تام. فهذا شنو أسوي أنا الآن؟ فقلت له لأنه الفتوى الموجودة عند العلماء أنه لأنه أنت غير متعمد البقاء على الجنابة، وإنما ناس يعني ما تدري أنه أنت على جنابة، فلا تعمد، فصومك إن شاء الله صحيح، ولكن صلاتك لازم تعيدها لأنك صليت وأنت على جنابة، والصلاة هنا ما تجري فيها القاعدة لا تعاد الصلاة إلا من 5، واحد منها الطهور وأنت على غير طهور، أنت محدث بالجنابة. طيب، قال أنا صليت أثر الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما فيها مني منا كذا. فقلت له لا، الفتوى هكذا، يجب إعادة الصلاة ولكن الصوم صحيح. فأقول إحنا عادة، والمتكلم واحد من هؤلاء أيضا يعني، وما أبرئ نفسي، نتحرى عادة التيسير على أنفسنا. أكو واحد يجي يعيد صلاته 3 مرات في كل حياته، شيخ الأنصاري سواها. طيب، وكان زاهدا شديد الزهد. حتى بعد مرجعية يقولون أن واحد من التجار الإيرانيين من مقلدين كان رايح إلى الحج، فمر لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام، مرجع الشيخ الأنصاري سأل وين بيت الشيخ، قال له لفلان مكان، راح ذهب لزيارة. فلما راح تأثر كثير، المجلس ماله غرفة صغيرة ليس فيها إلا بساط وحصير، شنو هذا الأثار، شنو هذا الوضع، هذا مرجع الطائفة اللي تأتي إليه الأموال من كل مكان، كيف يقعد في هذا المكان؟ فما ارتاح إلى ذلك، بس يعرف أن الشيخ الأنصاري لا يقبل أن يصرف مثلا من أموال حق الإمام على منزل له، فراح ودبر مبلغ طائل، افترض مثل هالأيام 4 ملايين ريال مثلا ليبني لك بيت فخذ طيب، فجاء بها إلى الشيخ وقال له أنا إنسان من مقلديكم، أخمس أزكي أسعى قدر الإمكان الأشياء المشتبهة من الأعمال في السوق أتجنبها قدر الإمكان، غير هذا أنا اخترت من أحل أموالي هالمقدار من المال وجئت به هدية لك، هذه لا هي صدقة ولا هي حق شرعي ولا فيها حق للآخرين ولا فيها شبهة حتى، طيب وهذه أنا أعطيك إياها هدية مني إليك، أشوف أنه من المناسب أنت أن تسوي إليك منزل ترتاح فيه في هذا العمر المتأخر. طيب هو مرجعية استمرت 15 سنة تقريبا، فقال له أنا أريد أنت إذا تتكرم بقبول هذا المبلغ وأن تبني لك بيت يناسب. الشيخ قال له أنا عندي بيت ومرتاح فيه، وهذا البيت اللي قاعد فيه مرتاح فيه ومنسجم معه، يعني مو اليوم ساكنة، أنا منذ جئت إلى النجف وأنا ساكن في البيت ومرتاح فيه، ما أجد فيه ضيق. المهم هذا أصر عليه إصرارا كبيرا، فأخذها الشيخ، راح هذا التاجر السنة اللي بعدها جاء للزيارة، قال أنا أروح أمر على الشيخ الأنصاري الآن وأزوره في بيته الجديد، أكيد الآن المجلس مثلا مرتب في كنب في غير ذلك، وبالتالي صنعت خير أنا إلى الشيخ. فسأل أنه وين بيت الشيخ الأنصاري، قال له لا في فلان مكان، قال هذا نفس العنوان السابق، بس قال احتمال أنه الشيخ الأنصاري هدم البيت القديم وبنى بيتا جديد في نفس المكان، فراح إليه شاف نفس البيت لم يتغير، قال يحتمل أنه بنى بيت آخر في محل ثاني. طيب فلما ذهب إلى الشيخ وسلم عليه قال له تذكرني، قال له أنت العام الماضي شرفك وزرتنا وكذا، قال له زين بنيت البيت شيخنا، قال إيه بنيت بيت جيد، فقال ممكن نشوفه، قال إيه ممكن نشوفه، فأرسل معه بعض من حضر ودي فلان مكان آخر سوق الحويش اللي رايحين إلى النجف يعرفون المنطقة، قال له روح وديه إلى آخر سوق الحويش، فذهب معه فشاف مسجد مرتب جميل واسع رحب الآن معروف بمسجد الترك وقد يقال له مسجد الشيخ الأنصاري، فقال له هذا اللي بناه الشيخ من البيوت. طيب فهذا رجع يعني متسائل أنه شيخنا ليش ما بنيت إلى بيت، فقال له بيت الشيخ أحسن لو بيت الله أحسن، قال له بيت الله أحسن، قال له هذا إذا أنا أبني بيت إلي 10 سنوات 15 سنة أروح والورثة يأخذونه صحيح، لكن هذا البيت أنت تستفيد منه ثواب، أنا أستفيد منه ثواب، المؤمنون يستفيدون منه بالصلاة فيه، ويبقى ما حد يورثه، هذا أحسن من ذلك. فهذا يعني هالمقدار من أخذ نفسه بالصعب والزهد، أمة مع معزتها عنده، فديوم الوقت ما أدري يمكن حاصرنا، بس مختصر أقول لكم إياه. يوم من الأيام هو كان بارا بأمه واستقدمها من بلدته إلى النجف. بعد ما استقر في النجف أرسل خلفه، والده توفي أرسل خلفه وجدته إلى النجف وسكنت معه أو في مكان آخر. فكان كل يوم بعد الدرس يمر عليها يبعد إياها يطايبها يحكي لها حكي طيب، بعض القصص بعض القضايا. فاليوم من الأيام قال لها: يما أنت وقت اللي أنا كنت صغير السن كنت تقول لي مثلا مرتضى روح جيب كذا، جيب مثلا من السوق فلان شيء، جيب بصل جيب طماطة جيب كذا، فأنا أقول لك أنا ما عندي حكي إلا بعد الدروس. طيب بعد الدروس أي شيء اللي تبغي أنا حاضر، أما وقت الدرس ما أروح مكان أبدا. فأنت كنت تزعلي وتقولي أنا ما خلفت ولد، أنا بلا خلف. طيب الآن طبعا الآن بعد مرجعية الشيخ العام للطائفة، الآن بعدش بلا خلف، لو صار عندش ولد فيه خير وخلفتي. فضحكت قالت: لكن ما اختلف علي الحال في شيء. قال لها: كيف؟ قال: لأنه ذاك الوقت ما كنت تجيب إلي هذه الأشياء، الآن أطلب منك شيء، مساعدة أخوك عند أخ اسمه شيخ منصور أكبر منه وهو فقير وحاله غير حسن، أطلب منك مساعدة أنت ما تقبل إلا أن تقول أنا أعطيه من سهمي وسهمك أنت شي يوصل، يعني أنت يا الله هالسهم مالك يقوم أسرتك شي يوصل إلى شيخ منصور. طيب فيذكر هذا بما فعله أمير المؤمنين عليه السلام مع أخيه عقيل. هنا بعد الشيخ الأنصاري خلى العواطف على جنب، قام راح وجاء المفاتيح إلى أمه، قال لها: أمه المفاتيح خذيها أنت روحي شيلي اللي تريدينه، لكن أعرفي كل درهم أنت توقفي للحساب بين يدي الله عز وجل، أنت اللي تتحاسب أنا ما أوقف. طيب أنا لا أجد عندي سعة شخصية أعطي، وهذا أشوف أنه حال باقي الطلب، أعطيه درهم أعطي غيره درهم. طيب فإذا أنت تريدي تأخذي بإيدك أنت وأنت تقدم الحساب يوم القيامة تفضل. قالت: لا، أنا هو أيام هذا المنصور أو غيره ينعم أولاده وأنا أروح أتحاسب وأوقف الحساب؟ أبدا. هي متدينة المرأة، الشاهد كان يأخذ نفسه بهذا الجانب رضوان الله تعالى عليه، وبلغ الغاية حتى قيل فيه أنه سلمان زمانه، سلمان زمانه الشيخ مرتضى الأنصاري على الله مقام. هذا مو غريب عليه، يعني ذاك الجد الأعلى جابر بن عبد الله الأنصاري ينتج مثل هذا الولد ولو بعد فترة زمنية طويلة. طيب بس هذه الأسلاف الطاهرة الأصلاب اللي نقراها في الزيارة الجامعة: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة، تأثر في الولد إلى فترات بعيدة. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن المخلصين لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، وكان إذا رأى الحسين عليه السلام حتى لو كان راكب على دابة ينزل منها ويركض إلى الحسين، وهو أكبر من الحسين يمكن أكبر منه ب 12 سنة أو هالحدود تقريبا. طيب فيركض إلى الحسين عليه السلام ذاك الوقت والحسين في عمر 5 أو 6 سنوات، ويحتضنه ويحمله على كتفه ويقبله ويقول: حبيبي حسين، حبيبي حسين، حبيبي حسين، ويرتاح إليه يسر به، وهو أول أو من أوائل الذين زاروا قبر الحسين في كربلاء. وأعاد نفس تلك الذكريات، وصل إلى كما يقول عطية العوفي: وصلنا إلى شاطئ الفرات فاغتسل فيه ووضع عليه الطيب ثم تحرك باتجاه القبر. بصره ضعيف مو كثيف بشكل كامل، ولكن يحتاج إلى من يعينه، فأرشده عطية وكان لا يرفع رجلا ولا يضع أخرى إلا وهو يذكر الله عز وجل، إلى أن وصل إلى قرب القبر فقال: يا عطية ألمسني قبر حبيبي الحسين. ذكر تلك السنوات وتلك الأيام اللي كان يحتضن فيها الحسين ويقعده على كتفه ويقبله، لما ألمته القبر صاح برفيع صوته: حبيبي حسين، حبيبي يا حسين. ثم أغمي عليه يقول عطية: رششت عليه الماء فاض، فنادى: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك بالجواب وقد شقبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك. أتم زيارته بينما هو كذلك، وإذا بركب السبايا يتقدمهن زين العابدين. نزل إليه بادره جابر: يا ابن الحسين، ما الذي جرى عليكم؟ أين أبوك الحسين وأين عمك العباس؟ فنادى زين العابدين: يا جابر، هاهنا قتلت رجالنا وهاهنا ذبحت أطفالنا وهاهنا سبيت نساؤنا، هاهنا صعد شمر على صدر والدي الحسين. أيوا حسينا، والله يا جابر لو شفيت صاحب الصلاة مفضوخ راسه طايحين جانب المسند، جودة على كتافه ضام الشبد مات، والطفل يا جابر نظار تبسهم منحور، ومصيبة حسين الذي هدت أركاني بس وقع عن مهر العظام، والضيم جاني بعيني نظرت يحزنا أحرى ابن الزواني، حزة وكريمة وخيلهم غارت للخدور، وديش الخيام كلها جابر فرهدوها، ذيك الحراير واليتامى سلبوها، وذيك العزيزة اللي نشأت بظلال أبوها بعد الخدر والصون مسبية على كوب، هذه زينب ومن قبل كانت. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.